نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: المسألة السادسة الموازنات بين الحسنات والسيئات. المبحث الأول: تفصيل المسألة. أولا: المقصود بالموازنات الموازنة لغة، المقابلة والمعادلة، وشرع لها ثلاث صور. الأولى: الموازنة بين حسنات الشخص وسيئاته من جهة الثواب والعقاب. الثانية: الموازنة بين الحسنات والسيئات من جهة الموقف من زلات العلماء. الثالثة: الموازنة بين الحسنات والسيئات من جهة ذكر حسنات المخالف.
هذه مسألة الموازنات المعروفة المشهورة، وهي مسألة تابعة في الحقيقة للمسألة السابقة التي هي الرد على المخالف، لكنها تفرض لأهميتها، ولأن هناك من يخالف فيها في نفسها على حدة، هناك من يخالف في هذه المسألة ويتكلم فيها كلاما خاصا ويأتي فيها بمخالفات خاصة، فلهذا تفرض بالذكر والكلام. المبحث الأول في تأصيل المسألة مبين فيه أولاً معنى الموازنات، لابد أن نعرف أولاً حقيقة الشيء الذي نتكلم فيه. فالموازنة لغة المقابلة والمعادلة. الموازنة في لغة العرب معناها المقابلة، أنك تقابل بين شيئين، تجعل شيئاً في مقابل شيء. ومعناها أيضا المعادلة، أنك تعادل بين شيئين، تنظر ما بينهما من التفاوت أو التساوي، كالوزن المعروف الذي نقوم به مثلا في الموزونات في البضاعات، أنك تأتي بميزان وتضع شيئا في كفة وشيئا في كفة أخرى، صحيح؟ تريد أن تقابل بين الكفتين، تريد أن تعادل، هل هما متساويتان، هل إحداهما راجحة على الأخرى؟ فهذه هي حقيقة الموازنة في لغة العرب. ومن الناحية الشرعية، تعريف الموازنات شرعا أو المراد بالموازنات شرعا يكون هذا في ثلاث صور: تطلق كلمة الموازنة من الناحية الشرعية ويراد بها صورة من إحدى هذه الصور. الصورة الأولى: الموازنة بين حسنات الشخص وسيئاته من جهة الثواب والعقاب. الصورة الثانية: الموازنة بين الحسنات والسيئات من جهة الموقف من زلات العلماء. الصورة الثالثة: الموازنة بين الحسنات والسيئات من جهة ذكر حسنات المخالف. نلاحظ أن هذه الصور تشترك في شيء واحد، لأن هذا الشيء هو الذي نعنيه بالبحث. نحن نقول الموازنات بين ماذا وماذا؟ بين الحسنات والسيئات. إذن هذا هو الذي تشترك فيه هذه الصور، لكن تختلف كل صورة عن أختها بأمر. فالصورة الأولى ينظر فيها إلى الحسنات والسيئات باعتبار الثواب والعقاب، يعني نأتي بالموازنة بين الحسنات والسيئات، نقابل نعادل بين الحسنات والسيئات من أجل الثواب والعقاب، ما الذي سيترتب على هذا الوزن من ثواب أو عقاب؟ هذه هي الصورة الأولى. الصورة الثانية: نوازن فيها بين الحسنات والسيئات من جهة الموقف مما يسمى بزلات العلماء، يعني إن كان عندنا عالم أتى بزلة، أتى بخطأ في مسألة معينة، فإننا في هذا الموقف نوازن بين الحسنات والسيئات، وننظر في هذه المقابلة والمعادلة كيف نتعامل. الصورة الثالثة: تكون الموازنة لأجل ذكر المحاسن. ذكر المحاسن، يعني إن كان عندنا مخالف له حسنات وسيئات، فهل نذكر هذه المحاسن؟ هل نذكر محاسن المخالف؟ هل نذكر فضائله ومزاياه؟ هذا هو المراد. فالذي يتكلم عن الموازنات من الناحية الشرعية من أهل العلم عندما يبحثون في الموازنات، وكذلك المخالفون أيضا عندما خالفوا في هذه المسألة، كل هذا يرجع إلى صورة من هذه الصور. نعم.
قال حفظه الله: ثانيا، الموازنة بين حسنات الشخص وسيئاته من جهة الثواب والعقاب. والمقصود المقابلة بين الحسنات والسيئات في الميزان يوم القيامة، والحكم للغالب منهما، ويلتحق بذلك إحباط الحسنات بالسيئات والعكس، واجتماع موجبات الولاء والبراء في الشخص الواحد. وتفصيل النصوص والمسائل لهذا الأمر يدرس في المعتقد. وهذا المعنى أنه ينفع في جانب الثواب والعقاب في الآخرة، وأما جانب البراء من المخالف في الدنيا والتحذير منه فلا تأثير لهذا المعنى عليه.
عندما نتكلم على أول صورة من صور الموازنات، الموازنة بين الحسنات والسيئات من جهة الثواب والعقاب، فالمراد بذلك ما يكون يوم القيامة في الميزان، كما هو معلوم لدينا في الاعتقاد، يؤتى بالميزان يوم القيامة، توزن فيه الحسنات والسيئات، توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة. فهذه موازنة، مقابلة، معادلة، يترتب عليها ماذا؟ ثواب أو عقاب. الحكم للغالب منهما كما نعلم في المعتقد، إن رجحت الحسنات فالإنسان عندئذ من أهل الجنة، إن رجحت السيئات فإنه يستحق دخول النار، وإن تساوت الحسنات مع السيئات فهؤلاء هم إيه؟ أهل الأعراف، يكون مآلهم بعد ذلك إلى الجنة. تمام؟ فالمقصود بذلك الثواب والعقاب. هذه الموازنة، هذه المقابلة والمعادلة كانت لأجل الثواب والعقاب. سيترتب على هذا الوزن ماذا؟ هل يثاب الشخص أم يعاقب؟ يلتحق بهذا الأمر ما يسمى بتأثير الحسنات على السيئات والعكس. يعني حسنات الشخص أعماله الصالحة وسيئاته أعماله السيئة، هل تؤثر الحسنات على السيئات والعكس؟ هذا أيضا مما يبحثه العلماء في هذا. والجواب نعم، بدلالة النصوص وإجماع العلماء أن الحسنات تؤثر على السيئات والعكس. فالحسنة تحبط السيئة والسيئة تحبط الحسنة، وتصديق هذا في النصوص الشرعية، إن الحسنات يذهبن الإيه؟ يذهبن السيئات. وفي كلام عائشة رضي الله عنها لما تعامل بعض الصحابة بالعينة أو بمعاملة فيها شيء من الربا، قالت أبلغ فلانا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تعامل بالعينة أو بهذه المعاملة. فالحسنات والسيئات تؤثر إحداهما على الأخرى. إذا كان للمسلم حسنات فإن الحسنات قد تمحو ما عنده من السيئات، ولو بعضها ولو نوعا منها كالصغائر. تمام؟ وهناك بعض السيئات العظيمة قد يكون لها تأثير على بعض الحسنات فتبطلها وتذهب أجرها، هذا موجود وتفصيله لا يحتمله المقام، يدرس هذا في المعتقد مفصلا. طيب، نفس القضية أيضا اجتماع موجبات الولاء والبراء في الشخص الواحد. يعني الشخص الواحد قد يستحق الولاء من وجه ويستحق البراء من وجه، وهذا لا يكون إلا في المسلم، هذا لا يكون إلا في المسلم. وأما الكافر فإنه ليس له إلا ماذا؟ إلا البراء. وأما المسلم فإنه يجتمع فيه شيء يوجب الولاء وشيء يوجب البراء. مثال العاصي إذا أتى بمعصية، إذا أتى بكبيرة من الكبائر، فإنه يستحق الولاء بقدر ما فيه من الإسلام، بمعنى أنه يعامل معاملة أهل الإسلام، يحكم له بأحكام أهل الإسلام، لا نخرجه عن الإسلام، لا نطبق عليه أحكام الكفار. هذا هو جانب الولاء. جانب البراء أننا نبغضه على ما عنده من هذه المعصية ولا نتولاه فيها ولا ننصره عليها، وربما استدعى الأمر تحذيرا، وربما استدعى الأمر هجرا ومفاصلة ومجانبة، فهذا هو جانب الإيه؟ البراء. فقد يجتمع الولاء والبراء في الشخص الواحد، وهذا هو الذي يكرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كثيرا، ويخطئ في فهمه من يخطئ من المخالفين. الحمد لله. أما بعد، فمسألة اجتماع موجبات الولاء والبراء في الشخص الواحد كما قلت لكم من المسائل المقررة في الدين وفي السنة، ومما دل عليه النص، ومما هو موجود في مذهب السلف. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كثير الكلام في هذه المسألة، ودائما ما يكررها في سياق الرد على الخوارج ونحوهم من أهل البدع الذين يخالفون فيها. ومعناها كما قلت لكم أن المسلم خرج الكافر، الكافر ليس له شيء من الولاء. المسلم يجتمع فيه ولاء وبراء على قدر ما عنده من الخير وعلى قدر ما عنده من الشر، يستحق الولاء بقدر ما فيه من الخير ويستحق البراء بقدر ما فيه من الشر. والمثال كما ذكرت لكم، فالعاصي يستحق الولاء من الناحية الإسلامية، من ناحية أحكام الإسلام التي تطبق عليه كمسلم، ويستحق البراء لأجل معصيته ومخالفته التي يأتي بها. هذا الكلام يخطئ في فهمه من يخطئ من المخالفين عندما يتصورون أنه يعني أن المخالف يحب محبة مطلقة، وأنه يظهر له من المودة ومن الإحسان ومن الألفة بما أنه مسلم. هذا هو الخطأ في ماذا؟ في الفهم. ويدندنون حول هذا خاصة مع المبتدع، مع المبتدع يقولون بما أنه مسلم فيستحق الولاء لأجل إسلامه، وفي نص كلام شيخ الإسلام المسلم تجتمع فيه سنة وبدعة وطاعة ومعصية وإسلام وكفر وخير وشر، هذا كله في نص كلام شيخ الإسلام. هذه مسائل يعني تستدعي كلاما طويلا، لكن أريد فقط أن أبين ما يتعلق بمسألتنا الآن. فالمقصود أن المسلم عندما يقال فيه يستحق الولاء لأجل الإسلام ليس معنى هذا أننا نظهر له المحبة، نظهر له المودة، نظهر له النصرة إذا كان مخالفا، بل المخالف يجب البراء منه لأجل مخالفته بحسبها سواء كانت بدعة أو معصية، ولا بد أن يكون هذا البراء مغلبا في المعاملة. والدليل النصوص الشرعية ومنهج السلف. السلف كفروا المبتدعة؟ لا، يعني تفصيل في التكفير أهل البدع معروف لا نتكلم في هذا، لكن المقصود هجر أهل البدع هل كان عن تكفير لهم؟ هل أخرجوهم عن دائرة الإسلام؟ الجواب لا. فليس معنى الحكم بإسلامهم أنهم أحبوهم وودوهم ونصروهم وأظهروا لهم الإحسان والمودة والألفة، لا، وإنما كان البراء ماذا؟ مغلبا في المعاملة، عند المعاملة عند الموقف العملي يغلب البراء، لا يكون هناك إظهار لشيء من المودة. وإنما الولاء الذي يستحقه المخالف هو الولاء الذي يكون في دائرة الإسلام، بمعنى أننا لا نخرجه عن دائرة الإسلام، لا نتعامل معه بأحكام الكفر، لا نتعامل معه كما نتعامل مع الكفار، هذا هو المراد. تمام. فاجتماع موجبات الولاء والبراء في الشخص الواحد هذا مما يدخل في مسألتنا أيضا، قضية المقابلة بين الحسنات والسيئات، لأن المسلم إن كان مخالفا فعنده محاسنه كمسلم وعنده سيئاته كإيه؟ كمخالف، إن كان مبتدعا أو كان عاصيا، فيستحق الولاء لأجل هذا ويستحق البراء لأجل هذا على الصورة التي أوضحتها لكم. طيب، هذا الجانب الذي ذكرناه إنما ينفع في جانب الثواب والعقاب في الآخرة، يعني هذا الذي نقوله كله فائدته في ماذا؟ في الآخرة، أو بعبارة أخرى عند الله عز وجل فيما بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى. تمام؟ يعني إذا تكلمنا على الوزن بين الحسنات والسيئات في القيامة هذا متى يكون؟ في الآخرة ليس الآن، أليس كذلك؟ ترتب الثواب والعقاب على هذا دخول الجنة أو دخول النار هذا متى يكون؟ في الآخرة ليس الآن. تمام؟ إحباط الحسنات للسيئات والعكس هذا فيما بين العبد وبين من؟ وبين ربه سبحانه وتعالى. هل العبد فيما بينه وبين ربه محيت سيئاته أو لم تمح؟ يعاقب عليها أو لم يعاقب؟ له حسنات يجازى بها أو ليست له حسنات يجازى بها؟ هذا فيما بينه وبين الله، ليس لنا اطلاع على ذلك. الفائدة من هذا هي: وأما جانب البراء من المخالف في الدنيا والتحذير منه فلا تأثير لهذا المعنى عليه، يعني هذا المعنى لا يؤثر على جانب البراء في الدنيا. إن كان هذا الشخص يأتي ما يستوجب البراءة منه، له سيئات له مخالفات تستوجب البراءة منه وتستوجب أننا نتعامل معه في الدنيا بهذه المعاملة، يبغض أو يحذر منه أو يهجر إلى آخره، فهذا أمر لا بد من فعله، ولا يؤثر جانب الميزان بين الحسنات والسيئات أو جانب الإحباط إلى آخره، لا يؤثر على هذا الأمر، ليس له تأثير عليه إطلاقا، إنما هو فيما بينه وبين الله عز وجل. وأما في أحكام الدنيا من ناحية معاملتنا له الموقف منه فهذا لا تأثير له إطلاقا. فنحن نحذر من المخالفين ونتبرأ منهم ونتعامل معهم بالبغض والهجر وغير ذلك، وإن كان لهم عند الله حسنات، وإن كانوا في الآخرة يمكن أن يدخلوا الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى، وإن كانت تترجح حسناتهم على سيئاتهم في الميزان، هذا كله إيه؟ لا دخل لنا به، هذا كله لا يؤثر على ماذا؟ على معاملتنا في الدنيا. تمام يا جماعة؟ فهذه هي الصورة الأولى للموازنات، علينا أن نفهم معناها جيدا، وعلينا أن نفهم جانب الانحراف الذي يأتي فيها كما سيأتي في كشف الشبهات إن شاء الله. نعم.
قال حفظه الله: ثالثا الموازنة من جهة الموقف من زلة العلماء، والمقصود هو المقابلة بين زلة العالم العارضة وبين حسناته الكثيرة، والحكم للحسنات بحيث لا تسقط زلته عن زمرة العلماء ولا تحشره في ركن أهل الأهواء، مع ضرورة التعديل على هذه الزلة عند الحاجة والتحذير منها وعدم الاقتدار بهذا فيها.
الصورة الثانية من صور الموازنات الموازنة في مقام معين، وهو مقام زلات العلماء. ما المراد بزلات العلماء؟ زلات العلماء هي أخطاؤهم وانحرافاتهم في بعض المسائل. العالم قد يخطئ، قد ينحرف في بعض المسائل، فهذا يسمى زلة. وكلمة الزلة لها هذا المعنى الخاص الدقيق، عندما تطلق يراد بها هذا المعنى، كما سننبه عليه إن شاء الله تعالى. لا تطلق الزلات في مسائل الاجتهاد، في مسائل الاجتهاد وفيما يسع فيه الخلاف لا يقال هنا زلة، إنما تأتي الزلة في الخطأ الواضح الصريح الذي لا يحتمل اجتهادا. فالعالم قد يقع منه شيء من ذلك، صحيح العالم ليس بمعصوم، لا يحيط علما بكل شيء، لابد أن يقع منه الخطأ، لابد أن يقع منه الزلل. فإذا صدر منه الخطأ في هذه الصورة بالقيود والشروط التي سنبينها إن شاء الله، فهذا هو المبحث الذي نتكلم فيه، مبحث زلات العلماء. طيب، هذا المبحث فيه موازنة، تطلق الموازنة في هذا المقام وينبني عليها عمل. الموازنة من جهة زلات العلماء يراد بها المقابلة بين زلة العالم العارضة وبين حسناته الكثيرة. إذن الآن عندنا الموازنة والمعادلة، نقابل بين الحسنات والسيئات. أين الحسنات؟ فضائل العالم، فضائله وأعماله الصالحة وتمسكه بالسنة ومنزلته ومكانته إلى آخره، هذه كلها إيه؟ حسنات. أين السيئات؟ هذه الزلة التي أتى بها، فنقابل بين هذا وذاك. الحكم يكون لماذا؟ الحكم للحسنات، الحكم للحسنات ولا شك، لأن الزلة أمر إيه؟ عارض، يعني وصف في الكلام أمامكم بأنها زلة إيه؟ عارضة، يعني أمر على سبيل الخطأ، على سبيل الهفوة، لم يتعمده، ثم هو في نفسه قليل ليس كثيرا، يعني لسنا نتكلم على زلات كثيرة وعديدة لعالم واحد أخطأ في مئة مسألة لا يسع فيها الخلاف ولا شيء من هذا، لا، إنما نتكلم على أمر إيه؟ عارض، عارض كما وكيفا، من ناحية الكم يعني ليس كثيرا، ليس غالبا على هذا العالم، من ناحية الكيف يعني على سبيل الهفوة، على سبيل عدم التعمد. فهذه هي طبيعة الزلة. في المقابل الحسنات كثيرة غالبة، هي الغالبة على العالم، هي الغالبة على هذا الشخص، على هذا المسلم، وهي حسنات كثيرة كما وكيف، صحيح. فلابد أن يكون الحكم لماذا؟ للحسنات. لكن ما الذي يعنيه هذا؟ يعنيه أمران. عندما نقول الحكم للحسنات عندنا أمران، عندما نقول زلات العلماء، الموازنة في زلات العلماء، لابد من أمرين لا يجوز الاستغناء بأحدهما عن الآخر. الأمر الأول أنه لا تسقطه زلته عن زمرة العلماء ولا تحشره في ركب أهل الأهواء، يعني هذه الزلة لا تتسبب في إخراجه عن دائرة العلماء، يقال هذا ساقط، هذا جاهل، لا يستفاد منه ولا يؤخذ عنه، لا. هذا هو معنى الحكم للإيه؟ للحسنات، أننا نقول هو في مكانته ومنزلته، هو عالم، يؤخذ عنه العلم ويستفاد منه ولا تطرح منزلته من قلوب الناس. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، مع ضرورة التنبيه على هذه الزلة عند الحاجة والتحذير منها وعدم الاقتداء بهذا العالم فيها، فمعنى الحكم للحسنات عدم الإسقاط، عدم التحذير من العالم، عدم إسقاط العالم، عدم تبديع العالم، هذا هو معنى الحكم للإيه؟ للحسنات. لكن ليس معنى الحكم للحسنات أننا ننسى الزلة إطلاقاً وكأنها لم تكن ونبررها ونروجها بين الناس، لا، لا بد من التنبيه على الزلة، هذا هو الأمر الثاني الذي لا بد منه، لا بد من التنبيه على هذه الزلة عند الحاجة، هذا قيد مهم، لأننا إذا لم نحتج إلى ذلك فلا داعي لهذا. يعني إن كانت الزلة لم تعرف بين الناس ولا بين طلبة العلم، عندنا عالم من العلماء نتكلم عنه مثلا قال فلان كذا، ندرس مثلا كتابا من كتبه إلى آخره، وله زلة، هذه الزلة معروفة لدى العلماء، ذكروها في ترجمته وفي الكلام عنه إلى آخره، لسنا بصدد الكلام عليها الآن، الناس لا تعرف هذه الزلة وطلبة العلم لا يعرفونها، فلماذا أنبه؟ ليست هناك إيه؟ ليست هناك حاجة. فليس مثلا كلما قلت أو كلما ذكرت ابن خزيمة على سبيل المثال يعني رحمه الله، ليس كلما ذكرت ابن خزيمة رحمه الله في ملأ من الناس أو في ملأ من طلبة العلم وليس بنا حاجة ولا مقام يقول ابن خزيمة الذي أخطأ في كذا وأخطأ في كذا، ولا، هذا خطأ وهذا ضلال، وهذا نعرفه من الحدادية في بلادنا وفي غير بلادنا، تمام؟ فهذا غلط، إنما التنبيه على الزلة يكون متى؟ يكون عند الحاجة إذا كان المقام يستدعي ذلك. طيب، ويحذر منها بمعنى أنها لا تجعل قولا، وهذا في غاية الأهمية، في غاية الأهمية، لا يجوز إطلاقا أن تجعل الزلة قولا معتبرا بحيث نحكيها في المسألة على أنها قول معتبر وأنه يجوز لك أن تأخذ به، هذا غلط، هذا ليس بصحيح، لأن طبيعة الزلة كما قلت لكم أنها خطأ واضح مخالف للدليل الواضح من النص أو الإجماع في أمر لا يسع فيه الخلاف، فكيف نأتي نحن ونجعل الأمر يسع فيه الخلاف؟ فلابد أن يحذر من هذه الزلة وعدم الاقتداء بهذا العالم فيها، يقال يا جماعة لا تأخذوا بقول فلان، هذا قول أخطأ فيه فلان، لا يحل لأحد أن يأخذ به، تمام؟ فهذان أمران لا يستغنى بأحدهما عن الآخر، الأمر الأول عدم إسقاط العالم، عدم تبديعه، عدم التحذير منه إلى آخره، الأمر الثاني التحذير من الزلة نفسها والأمر بعدم الاقتداء به فيها، وأنها لا يجوز أن تتبع ولا يجوز أن تؤخذ بعين الاعتبار. وهكذا كان السلف رحمهم الله تعالى يحذرون من الزلات ومن شواذ العلماء ونوادر العلماء ورخص العلماء، هذا كله موجود في كلام السلف، وكما نعلم جميعا قالوا من أخذ برخص العلماء خرج من الإسلام ومن أخذ بزلات العلماء تزندق، هذا كله معروف في كلام السلف، لكن هم في النهاية علماء، يعني لا نسقطهم بالكلية، هم علماء يؤخذ عنهم وينتفع بهم و يتبعون في دين الله تعالى فيما أصابوا فيه وفي غالب أحوالهم، لكن في هذه الأخطاء المعينة لا يتبعون. فلا بد من الأمرين جميعا، لا يجوز أن نأخذ أحدهما ونترك الآخر، إذا أخذنا الأمر الأول مثلا وتركنا الثاني فهذا تمييع، إذا قلنا نعتبر بالعالم ولا نسقط العالم هذا حق ولا شك، لكن أين التنبيه على الزلة؟ إذا جعلنا زلته قولا معتبرا وسوغنا فيه الخلاف وقلنا هذا خلاف معتبر ويجوز للشخص أن يأخذ بهذه الأقوال فهذا تميع لدين الله عز وجل، وهذا هو ما نهى عنه السلف عندما نهوا عن اتباع رخص العلماء. وإذا أخذنا بالثاني وتركنا الأول أسقطنا العلماء، إذا حذرنا من الزلات وبالغنا في ذلك ودفعنا هذا الأمر إلى عدم الاعتبار بحسنات العلماء فهذا يؤدي إلى إسقاط العلماء وتبديعهم والتحذير منهم في أنفسهم، لا يؤخذ عنهم شيء، وهذا سبيل الغلاة من الحدادية وأشكالها. نكمل بعد الصلاة إن شاء الله حتى ننتهي الليلة بإذن الله تعالى. نعم.
وأن الله عز وجل وفرها له اعتبارا بما أكرمه به من المحاسن
هذه هي الأدلة على المبحث الذي ذكرناه على الموقف من زلات العلماء. عندنا أمران كما قلت لكم، الأمر الأول التنبيه على الزلة، الأمر الثاني عدم إسقاط العالم. فأصل هذا في النصوص الشرعية، ونبتدئ بأنبياء الله تبارك وتعالى، فالآيات فيها ذكر لزلاتهم وفيها بيان لأنهم أخطأوا فيها وجانبهم الصواب فيها، وفي نفس الوقت لم تنقص شيئا من قدرهم عند الله تبارك وتعالى. يعتبر مثلا بآدم عليه السلام، ذكر الله عز وجل معصيته وعصى آدم ربه فغوى، وبين هذا الأمر وحذر من ذلك، وفي نفس الوقت فآدم عليه السلام في منزلته عند ربه تبارك وتعالى لم يسقط عنها بمجرد المعصية. نعم.
قال الثانية قصة حافظ بن أبي زعزعة رضي الله عنه، فبعد ما صدر منهم الزلة العظيمة في مقاتلة المشركين بغزو النبي صلى الله عليه وسلم له، إلا أن الله تعالى ناداه بلفظ الإيمان ولم يخرجه عنه بزلته، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوكم أولياء. واعتبر النبي صلى الله عليه وسلم بمحاسنه، فقال لعمر رضي الله عنه لما أراد قتله: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم.
الدليل الثاني قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، وهي ثابتة في الصحيحين ومعروفة. فزلته معروفة أنه كاتب المشركين يخبرهم بغزو النبي صلى الله عليه وسلم لهم، فهذا الأمر ذكر وعرف خطره وحذر منه، وفي نفس الوقت حفظت مكانة حاطب رضي الله تعالى عنه. فالله عز وجل ناداه بلفظ الإيمان: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فالآية نزلت بشأنه وبسبب ما فعل، ومع ذلك ناداه الله بلفظ الإيمان ولم يخرجه عنه بزلته. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم عندما عرف بحقيقة ما فعل وأراد عمر رضي الله عنه أن يقتله، فقال: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهذا نص في المسألة، وهو أيضا في إحباط الحسنات للسيئات، يعني هذا شاهد لمسألة الإحباط التي سبقت معنا. فحسنات حاطب رضي الله عنه، حسنة بدر، محت عنه هذه السيئة. نعم.
قال ثالثا قصة مالك بن الدخشوم رضي الله عنه، لما اتهمه بعض الصحابة بالنفاق لما رأوا وجهه ونصيحته للمنافقين، فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصل دليله وصحته في نفسه، وإنما بين لهم أن مجره قد تخلف في حق مالك رضي الله عنه، لأنه قال كلمة التوحيد صادقة مخلصة، فنجا من ذلك النفاق.
القصة معروفة أيضا في الصحيحين من حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه، كان قد طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي عنده فيصلي في بيته حتى يتخذه مصلى، لأنه كان قد أصيب في بصره فكان لا يستطيع أن يذهب إلى المسجد. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام واجتمع نفر من الصحابة رضي الله عنهم في بيت عتبان، فجعلوا يتكلمون فيما يلقون من العنت والمشاكل والمضايقات، قال: فأسندوا عظم ذلك وكبره إلى رجل يقال له مالك بن الدخشم أو الدخشن على حسب الاختلاف في اسمه، وقالوا: ذاك منافق لا يحب الله ورسوله، أو لا يعني رموه بالنفاق يعني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقل ذلك، أما علمت أنه قد قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله؟ لأن هذا هو الفيصل بين المسلم والمنافق، المنافق يقول لا إله إلا الله لكنه لا يبتغي بذلك وجه الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام برأه من النفاق يبتغي بذلك وجه الله. فقال الله ورسوله أعلم: ولكننا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين، يعني هو دائما يتجه إليهم، يوادهم، يجالسهم، يماشيهم. فهذا استدلال من الصحابة رضي الله عنه. هل أبطله النبي عليه الصلاة والسلام في نفسه؟ لا، وإنما استثنى فقال هذه حالة خاصة، يعني نعم من كان وجهه ونصيحته إلى المنافقين فهذا يتهم، لكن في حق مالك هناك استثناء، قال: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. يعني النبي عليه الصلاة والسلام عرف حقيقة حاله بالوحي، عرف حقيقة حاله بالوحي، فهو في نفسه بريء من النفاق لأنه مخلص. كان وجهه ونصيحته للمنافقين لعذر عنده، مثلا لحاجة يقضيها ما أشبه ذلك، هذا لا تجعل هذا الأمر لا يجعله منافقا مثلهم. تمام. إذن فالزلة الآن هي مجالسة المنافقين أو التوجه إلى المنافقين، فهذا الأمر حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام وبيّن أنه خطأ في نفسه، لكنه لم يخرج مالكا عن دائرة الإيمان أو لم يلحقه بالمنافقين. نعم. زلة أخرى ما فعله عمر رضي الله تعالى عنه والصحابة أيضا رضي الله تعالى عنهم في الحديبية. عمر راجع النبي صلى الله عليه وسلم وحصل بينه وبينه ما حصل، كذلك الصحابة لما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالتحلل أبطأوا وتلكأوا، فهذه زلة ولا شك، حتى غضب النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك كما هو معلوم في القصة، ومع ذلك لم ينقص ذلك من منزلتهم شيئا، لا سيما وقد ثبت رجوعهم وتوبتهم. عمر رضي الله عنه قال ماذا؟ فعملت لذلك إيه؟ أعمالا. هذا أيضا يفيد في إحباط الحسنات للإيه؟ للسيئات. فثبت رجوعهم وتوبتهم فالأمر انتهى عند ذلك ولم ينقص من مكانتهم شيئا. نعم.
قال خامسا حديث الصحابي الذي كان يشرب الخمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جلد يوما قال بعض الصحابة وهم العنه ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله.
إذن أين الزلة؟ شرب الخمر والمداومة على ذلك، وهذا أمر واضح خطأه، والرجل يعاقب بصدده الآن، يعني عندما كان يضرب وعندما لعنه بعض الصحابة، إذن فالعقاب الآن يفعل في ذلك الوقت، فهذا أمر واضح لدى الجميع. فلما لعنه بعض الصحابة أوقفه النبي عليه الصلاة والسلام، قال لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله. إذن المحاسن محبة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، هذا هو الذي لا يخرجه عن دائرة الإيمان أو عن دائرة الإسلام، فبين صلى الله عليه وسلم ذلك. نعم.
قال سادسا حديث الرملية رضي الله عنها لما سبها خالد رضي الله عنه عند إقامة الحج عليها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اهلا يا خالد، فوالذي نفسي بيده وقد تاب التوبة لو تابها صاحب نفس غفر له.
أيضا الحديث معروف، الغامدية رضي الله عنها وقعت في فاحشة الزنا وجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليطهرها من ذلك بإقامة الحد عليها، ففي أثناء إقامة الحد سبها خالد رضي الله عنه. إذن الزلة الفاحشة التي وقعت، والحسنة التوبة، لقد تاب التوبة لو تابها صاحب مكس، يعني صاحب ضرائب، يعني المكوس هي الضرائب ما يؤخذ من الأموال بغير حق، يعني لو تابها صاحب مكس لغفر له. فالتوبة نفعتها، الحسنة محت عنها تلك السيئة، فاعتبر بذلك مع معرفة الخطأ في نفسه أيضا، هذا أمر واضح. نعم.
قال رحمه الله قلت والشاهد من هذين الحديثين كما سبق وسيأتي ذكر أقوال العلماء في توجيههما عند توجيه ذكر محاسن المخالف إن شاء الله.
هذه الفقرة يعني وقعت عندكم خطأ، لأن هذا المبحث مأخوذ من كتاب العبد الفقير الموازنات، فهذه الفقرة وقعت عندكم خطأ، يعني احذفوها من عندكم، قلت هذه الفقرة احذفوها من عندكم. لا.
قال وشروط إجراء هذه القاعدة ما يلي: أولا أن يكون صاحب الزلة معروفا باستقامة العقلية والعلمية والعملية، فخرج باستقامة العقلية أهل البدع وبالعلمية أهل الجهل وبالعملية أهل الفسق.
هنا نأتي إلى الشروط والضوابط. عندما يقال زلات العلماء، الموقف من زلات العلماء، متى نطبق هذا الأمر ومتى نفعل ما سبق ذكره، مسألة وخصوصا مسألة عدم الإيه؟ عدم الإسقاط. متى نتعامل مع الشخص على أنه من قبيل العلماء، متى نتعامل مع أخطائه على أنها من قبيل زلات العلماء فلا نحذر منه أو فلا نسقطه، لأن هذا هو الذي خالف فيه المخالفون كما سيأتي البيان. فالشرط الأول أن يكون صاحب الزلة، أن يكون الشخص الذي وقعت منه الزلة معروفا بالاستقامة العقدية، يعني أن يكون مستقيما في اعتقاده ومنهجه، أن يكون في اعتقاده ومنهجه على السنة وعلى منهج السلف. خرج بذلك أهل البدع، فالمبتدع لا يجوز أن يعامل بمعاملة زلات العلماء، لا يجوز أن ينظر إلى بدعه ومخالفاته على أنها من قبيل زلات العلماء ويقال يا جماعة هذه زلات لا تسقط هذا الرجل. لا، المبتدع ينظر إلى بدعه وضلالاته على أنها توجب الإسقاط، على أنها توجب التحذير والمجانبة، لا يجوز أن يلحق بالعلماء. لابد أن يكون معروفاً أيضاً بالاستقامة العلمية، بمعنى أنه يكون عالماً متأهلاً راسخاً ثبتت له الأهلية أن يتكلم في دين الله تعالى. فخرج بهذا الجهلاء الذين يتكلمون عن جهل عن غير أهلية، لا يجوز أن تعامل أخطاؤهم معاملة زلات العلماء. فلو جاءنا رجل جاهل يدعو إلى الله تعالى ويخطئ في دعوته ويأتي بالانحرافات والمخالفات، يقال هذه زلة عالم، ونتعامل معها كما نتعامل مع زلات العلماء، كيف ونحن نقول زلات الإيه؟ العلماء، وهذا جاهل أصلا، يعني ليس من العلماء أصلا حتى نثبت له هذا الأمر. تمام؟ لابد أن يكون أيضا معروفا بالاستقامة العملية، بمعنى أنه يكون صالحا في عمله فاعلا للواجبات وتاركا للمحرمات. فخرج بذلك الفساق، الفساق لا ينظر إلى فسقهم ولا ينظر إلى معاصيهم على أنها زلات علماء، بل قد يأتون من المعاصي ما يسقطهم بالكلية، ما يوجب مثلا هجرهم أو التحذير منهم أو التنفير عنهم، كل على حسب حاله، فلا ينظر إلى المعصية على أنها من قبيل زلات العلماء. نعم.
قال الثانية أن تكون الزلة صادرة على غير جهة التعبد والإصرار، فخرج بذلك أن ننبه على خطئه واتضح له الحق فأصر وعاند.
الشرط الثاني أن تكون الزلة صادرة على غير جهة التعمد والإصرار، يعني على سبيل الخطأ، على سبيل الهفوة، وهذه طبيعة الزلة التي أوجبت عدم الإسقاط. يعني لماذا لم نسقط العالم بالزلة؟ لأننا ننظر إلى طبيعة الشيء في نفسه، هل هذا الشيء يستحق الإسقاط أو لا؟ فإذا نظرنا إلى طبيعة الزلة، فالزلة عبارة عن خطأ في الاجتهاد أداه اجتهاده إلى هذا، نظر في المسألة نظرا معينا على حسب ما توفر عنده من الحجج، على حسب ما نظر فيه من القواعد الشرعية العامة أو من أمور اللغة أو ما أشبه ذلك، غابت عنه أشياء، قد يكون في المسألة نص واضح على خلاف ما هو عليه، يعني هو الآن ينظر إلى نص يحتمل التأويل فتأول، يكون في المسألة نص يبطل هذا التأويل وهو لم يطلع عليه، يكون في المسألة إجماع وهو لم يقف عليه. فالزلة عبارة عن خلاف لأمر واضح كما سيأتي في الشرط الثالث، لكنه مبني على ماذا؟ على اجتهاد، على هفوة، على حسن قصد، لا يقصد الخطأ، لا يقصد المخالفة، لا يقصد الانحراف، هذه طبيعة الزلة. فخرج بذلك من نبه على خطئه واتضح له الحق فأصر وعاند، لأنه يكون في هذه الحالة، في حالة الإصرار والمعاندة، قاصدا لماذا؟ قاصدا للانحراف. إذا تبين له الحق قيل له الحق كذا وأنت أخطأت والدليل على خطئك كذا وكذا، فأصر على ذلك، فهذا لا يحتمل إلا ماذا؟ إلا أنه يريد الشقاق ويريد المخالفة للحق. ففي مثل هذه الحالة لا نقول زلة إيه؟ زلة عالم. إذا نبه وأصر وعاند لا نقول زلة عالم. لماذا؟ لأن الشرط لم يتحقق، الزلة تكون على جهة الخطأ وعدم التعمد، والرجل الآن نبه على خطأه وأصر على ذلك. نعم. هذه الجملة أيضا عندكم بالخطأ، وقد بينت حكم وآلفا أبي حذفوها من عندكم. الشرط الثالث أن تكون الزلة فيما لا يسوغ فيه الخلاف، وهذا أيضا من المهم أن يعرف في طبيعة الزلة، متى نقول هذه زلة؟ متى نطلق كلمة الزلة على الخطأ؟ هذا يكون في المسائل التي لا يسع فيها الخلاف. إذا كانت المسألة لا يسع فيها الخلاف، يعني إيش لا يسع فيها الخلاف؟ يعني اتضح فيها الدليل من النص الواضح أو الإجماع أو القياس الجلي، عندنا نص واضح لا يحتمل تأويلا، تمام؟ عندنا إجماع في المسألة، عندنا قياس جلي، قياس واضح لا يخالف فيه إنسان، فإذا كانت المسألة كذلك فإنه لا يسع فيها الخلاف، فهذا هو الذي نقول فيه زلة، هذا هو الذي نقول فيه إيه؟ زلة. لكن في مسألة يسع فيها الخلاف كما قلت لكم اعتقادا أو عملا، اعتقادا هذا قليل، وهذا في الجزئيات لا في الأصول الكبار، الأصول الكبار هذا لا خلاف فيه بين الصحابة ولا بين السلف ولا بين العلماء، لكن هناك بعض الجزئيات كمثل رؤية الكافرين لله تعالى في الآخرة، وهذا سبق معنا غير مرة في كتب الاعتقاد ونبهنا على ذلك، تمام؟ فما يسوغ فيه الخلاف لا يقال فيه زلة. أنا الآن أرجح قولا معينا في مسألة خلافية يسع فيها الخلاف، لا أقول على المخالف إنه زل، لا يصح أن أتي بكلمة الزلة في مسألة فقهية مثل مس الذكر ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء، لا يصح أن نستعمل كلمة زلة إطلاقا في مثل هذه المسائل، حتى الاستعمال حتى كلمة الزلة لأن لها إيه؟ معنى خاصا عند العلماء، تمام؟ قراءة الفاتحة خلف الإمام تفصيل تجب أو لا تجب أو تجب في الجهرية دون السرية، لا يصح إطلاقا أن نأتي بكلمة الزلة في مثل هذه الإيه؟ المسائل، إنما تكون في المسائل التي إيه؟ لا يسع فيها الخلاف. نعم.
قال رضيع أن تكون في سورة بدعة خفية فخرج بذلك بدعة طاهرة، فإنما وقع فيها بدعة مباشرة.
الشرط الرابع أن تكون في صورة بدعة خفية. البدعة الخفية هي البدعة المشكلة، يعني في مسألة غامضة لم يتضح فيها الحق، لم تتضح فيها الأدلة، فخرج بذلك البدعة الظاهرة. إذا كانت المسألة واضحة ظاهرة يعرفها الصغير والكبير والقاصي والداني، فإن الذي يخالف فيها يبدع مباشرة. هذا سيفصل معنا إن شاء الله تعالى في مسائل الأسماء والأحكام، سيأتي إن شاء الله تعالى في الأجزاء التالية للمذكرة إن شاء الله تعالى ستأتي معنا مسألة الأسماء والأحكام، فسيأتي تفصيل هذا الأمر. المراد الآن أن من وقع في بدعة ظاهرة يبدع مباشرة ولا يقال هذه زلة عالم، ولا يقال هذه زلة إيه؟ عالم، إنما هذا يكون في مسألة خفية، في بدعة خفية، في أمر مشكل غامض يمكن أن يشتبه على الشخص، تمام؟ فهذه هي الشروط، بارك الله فيكم. إذا انطبقت هذه الشروط فإننا نطبق قواعد زلة العالم، إذا اختل شرط من هذه الشروط فإنه لا يصح أن تطبق هذه الإيه؟ القاعدة. طيب نأتي بمثال حتى يتضح الكلام إن شاء الله. هناك مثال شهير جدا جدا في كلام العلماء، ودائما ما يدندنون حوله عندما يتكلمون على هذا الأمر، لأنني ذكرت لكم في الكلام ابن خزيمة رحمه الله. طيب عندما قالوا أخطأ ابن خزيمة في حديث الصورة، أخطأ ابن خزيمة في حديث الصورة، ما هو حديث الصورة؟ إن الله خلق آدم على صورته، إن الله خلق آدم على صورته. العلماء حكموا على ابن خزيمة رحمه الله أنه أخطأ في هذا الحديث، واعتبروا هذه المسألة من قبيل زلات الإيه؟ العلماء. الشروط مستوفاة كلها، نتكلم على رجل إمام في السنة، عالم كبير، يعني لا غبار عليه، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني زل على سبيل الخطأ، يعني إذا نظرت إلى المسألة نوضحها لكم توضيحا يسيرا، يعني حديث الصورة إن الله خلق آدم على صورته، ظاهر الخبر ولا إشكال فيه إطلاقا أن صورة آدم على صورة الرب سبحانه وتعالى، تمام؟ وهذا مذهب السلف، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ينقل الإجماع على ذلك، وكلام السلف فيه معروف، ليس هناك أي إشكال. لأن المراد كما هو معلوم في مسائل الأسماء والصفات المعنى المطلق، أن آدم له صورة وأن الله تبارك وتعالى له صورة، وصفة الصورة لله تعالى ثابتة بغير هذا الحديث. يعني فرق بين حديث الصورة وبين صفة الصورة. صفة الصورة بمعنى أن الله تعالى له صورة، هذا ثابت في أحاديث أخرى، كما في حديث رأيت ربي في أحسن صورة، وكما في حديث فيأتيهم في صورة غير التي يعرفونها ثم يأتيهم في صورته التي يعرفونها، في حديث الشفاعة معروف. فالله تبارك وتعالى له صورة، إن الله خلق آدم على صورته، فآدم له صورة والرب له صورة. ما معنى هذا؟ أن آدم له وجه والله تعالى له وجه، آدم له عينان والله تعالى له عينان، آدم له يدان والله تعالى له يدان، آدم له خدمان والله تعالى له خدمان، هذا هو المراد. فكما نثبت لله تعالى وجها ويدين وعينين وغير ذلك من الصفات من غير تمثيل، فكذلك الصور. فليس المراد بالحديث إطلاقا للتمثيل، ولا يتطرق هذا الأمر إليه أصلا، إنما المراد أن صورة آدم على صورة الرحمن بالمعنى المطلق، أن آدم يتصف بأشياء اتصف الله تبارك وتعالى يعني بالمعنى المطلق منها، يعني من غير تمثيل، ليس هناك أي إشكال في الحديث إطلاق. ومع ذلك تأوله ابن خزيمة رحمه الله قال لا، ليس الأمر كذلك، على صورته يعني على صورة آدم، أعاد الضمير على أقرب مذكور، تمام، إن الله خلق آدم على صورته، أعاد الضمير على أقرب مذكور الذي هو آدم عليه السلام. فالرجل ليس عنده أصول أهل البدع، ومأخذه في ذلك ليس مأخذ أهل البدع في التعطيل ودفع التشبيه وهذه الأشياء، كيف وكتابه في التوحيد الذي صرح فيه بهذا الكلام هو كتاب في إثبات الصفات وفي الرد على الجهمية والمعطلة، إنما دفعه إلى هذا مأخذ لغوي فقط، يعني قال يا جماعة هذا الحديث ليس من أحاديث الصفات، خلاص باختصار شديد. فالحديث عند سائر العلماء من السلف والخلف ليس على هذا الفهم، وإنما هو من أحاديث الصفات وليس فيه أي إشكال إطلاقا. فقال العلماء أخطأ ابن خزيمة في حديث الصورة ولا يطعن عليه بذلك، ولكن لا يؤخذ عنه هذا فحسب. يعني يا جماعة لا تأخذوا بقول ابن خزيمة في حديث الصورة ولا تطعنوا عليه بذلك، هو إمام كبير عالم من علماء السنة، هذا لا إشكال فيه، الشروط كلها مستوفاة، الرجل عالم إمام من أئمة أهل السنة، هذه الزلة على غير تعمد على غير إصرار، هذا هو ما أداه إليه اجتهاده رحمه الله، وأصوله في ذلك ليست أصول أهل البدع ولا مأخذ أهل البدع إطلاقا. الشرط الثالث إيش عندكم؟ فيما لا يسوغ فيه الخلاف، والأمر كذلك، هذا هو ما قاله العلماء، ليس ما يقوله فلان أو فلان، العلماء قالوا لا، هذا الحديث فهمه السلف على ظاهره وعلى حقيقته، فالأمر لا يسوغ فيه الخلاف، وإلا لما حكموا على ابن خزيمة بالإيه؟ بالخطأ، ولما اعتبروا كلامه هذا زلة. رابعا أن تكون في صورة بدعة خفية، لأنه لم يتأول صفة، إنما تأول نصا من النصوص، هل هذا النص يدل على الصفة أو لا يدل فقط. وعندنا فرق كبير بين تأويل صفة وتأويل نص، تمام، فهذه مسألة خفية، مسألة غامضة، مشكلة تحتمل مثل هذا الذي وقع فيه ابن خزيمة، ولم ينفرد به بالمناسبة، سبق إليه وتبع عليه، فهذا موجود، تمام، فالأمر يحتمل ذلك، لسنا نتكلم على تأويل صفة ظاهرة كصفة اليدين أو كصفة الوجه أو كصفة النزول أو كصفة الاستواء، لا، إنما نحن نتكلم على تأويل حديث، ولكن هذا التأويل غير معتبر عند أهل السنة، هذا التأويل خطأ عند أهل السنة، تمام يا جماعة. فالشروط كلها مستوفاة، لهذا قام العلماء بالأمرين، نبهوا على الخطأ وردوا عليه ردا مفصلا، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في نقض التأسيس أطال جدا في بيان هذه المسألة وفي الرد على ابن خزيمة رحمه الله، وفي نفس الوقت حفظت مكانة ابن خزيمة ولم يبدع ولم يهجر ولم يحذر منه ولا شيء من هذه الأشياء، تمام، نعم.
قال حفظه الله رابعا الموازنة من جهة ذكر حسنات المخالف، والمقصود ذكر الحسنات مطلقا سواء ذكرت مع السيئات أم، فإن كان ذكر الحسنات على جهة النزول لا سيما في مقام النقد والتحذير، فهذه بدعة ضلالة لا أصل لها في الدين، ولم يقل بها أحد من العلماء الربانيين. والدليل ما سبق ذكره من النصوص الشرعية في الرد على المخالف فإنه لم يذكر فيها شيء من المحاسن، وإن كان
الصورة الثالثة الموازنة من جهة ذكر محاسن المخالف. يعني إن كنا الآن سنعقد الموازنة بين الحسنات والسيئات، والمراد بذلك أننا نذكر محاسن المخالف أو لا، فهذا هو المراد الآن. والمقصود ذكر الحسنات مطلقا، أنني أذكر محاسن المخالف، أذكر ما عنده من الفضائل من المميزات، هذا هو. سواء ذكرت مع السيئات أم لا، يعني قد تذكر الحسنات مع السيئات في مقام واحد، كما أنني أحذر أذكر ما عند الرجل من المحاسن ومن الفضائل، كما أنني أرد وأنبه على خطأ أذكر في نفس الوقت المحاسن والفضائل. أو لا تذكر مع السيئات، يعني تذكر محاسن شخص معروف بأنه مخالف، معروف بأنه مبتدع أو ضال إلى آخره، فيذكر ما عنده من الحسنات فقط، هذا هو الذي نبحث فيه الآن. والتفصيل فيه بين حالتين، يعني القول في هذه المسألة أنه يفصل فيها بين حالتين. الحالة الأولى أن يكون ذكر الحسنات على جهة اللزوم، أنه يلتزم بذكر الحسنات أو يوجبه، يقول يجب عليك أن تذكر الحسنات، وخصوصا في مقام النقد والتحذير، وخصوصا في مقام النقد والتحذير. يعني إذا كنت في مقام أنتقد فيه شخصا أو أحذر فيه من مخالف، هذا يتأكد فيه الأمر. فمنهم من يوجب، كما أنك تحذر وكما أنك تنتقد وتذكر المعايب، عليك أيضا أن تذكر الحسنات. فإن كان هذا هو المراد فهذه بدعة ضلالة لا أصل لها في الدين، ولم يقل بها أحد من العلماء الربانيين. والفتاوى كما تعرفون جميعا على هذا، كما أفتى علماؤنا جميعا أن هذا الأمر بدعة في دين الله تعالى وأنه لا أصل له. لماذا؟ ما الدليل؟ نرجع إلى مسألة الرد على المخالف التي سبقت معنا. النصوص التي جاءت فيها هل ذكر فيها شيء من المحاسن؟ نرجع إلى النصوص في الكتاب وفي السنة، هل ذكر فيها شيء من محاسن المخالفين؟ إطلاقا، لأن المقصود الرد، المقصود بيان الخطأ، المقصود التحذير من المخالفة. فذكر المحاسن في هذا المقام بالذات يضعف يضعف الرد، كما قال الشيخ ابن عثيمين فيما أذكر رحمه الله تعالى، ذكر الحسنة أو المزايا في هذا الموطن يضعف الرد، يجعله لا قيمة له، لأن المستمع يقول طيب والله بما أن هذا الرجل على خير فلماذا تردون عليه أصلا؟ تمام؟ وهذا لا يستقيم أصلا في العقل الصريح ولا في الفطرة السوية عندما يقال فلان مبتدع ضال ولكنه مجاهد وفاضل ومجتهد في العبادة، يعني هذا لا يستقيم أصلا، يتعارض مع العقل الصريح ومع الفطرة السوية. نعم.
قال وإن كان ذكر الحسنات على جهة الجواز من مستوضعات معينة مثل التقويم الكامل للمخالف أو الترجمة الكاملة له أو التحذير من الاضطرار بهذه الحسنات أو المفاضلة بينه وبين من هو شر منه أو عدم استدعاء الحسنات مخالفته النقد عنه أو الكلام على عالم سلفي كمزلة من غير القصد للتعرض لزلازل، فذكر الحسنات في هذه الحالة سائغ لا بأس به، وهو ما مضى في النصوص الشرعية وجرى عليه عمل العلماء وأفتوا به.
هذه هي الحالة الثانية، أن يكون ذكر الحسنات على وجه الجواز لمسوغ، على وجه الجواز لمسوغ، يعني من قال نذكر الحسنات على سبيل الجواز لا على سبيل الوجوب، ولسبب يستدعي ذلك، لسبب شرعي معتبر يستدعي ذلك، فهذا أمر جائز له أصله في النصوص الشرعية وفي عمل العلماء. هناك صور لذلك، منها التقويم الكامل للمخالف، يعني أنا الآن في مقام معين أريد أن أقوم المخالف تقييما كاملا، أريد أن أبين ما عنده من الحق وما عنده من الباطل، هذا هو المراد للحاجة الشرعية للفائدة التي ترجى من ذلك. ففي هذه الحالة أذكر ما له وما عليه، أذكر أنه أصاب الحق في كذا وأخطأ في كذا. صورة أخرى الترجمة، صنيع أصحاب التراجم، لو رجعت إلى كتب التراجم وهي معروفة، انظر إلى سير أعلام النبلاء على سبيل المثال، تجد أنه يذكر ما للمترجم وما عليه، يذكره بما عنده من الخير وبما عنده من الشر، لأن هذا مقام لا بد فيه من هذا. هو لا يرد، هو ليس هذا ليس بمقام رد ولا نقد، إنما هو ترجمة. ترجمة يعني ذكر لماذا؟ للسيرة العامة للشخص. ففي مثل هذا يذكر ما له وما عليه. صورة أخرى، التحذير من الاغترار بالحسنات. قد تذكر الحسنات لا على سبيل الإقرار، ولكن على سبيل الإيه؟ التحذير والبيان، كما سيأتي معنا في ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لما عند الخوارج من الاجتهاد. هل كان هذا عن إقرار؟ معاذ الله، إنما هو ينبهك أنك لا تغتر بهذه الحسنات. فقد يكون عند المخالف حسنات خادعة تغر الناس وتخدعهم وتوهمهم أن هذا الشخص على خير، فيقال لا هو عنده كذا وكذا وكذا، ولكن لا تغتروا به، هذه الأمور على غير صواب. صورة أخرى، المفاضلة والمقارنة. أنني إذا كنت أقارن بين المخالف وبين من هو شر منه ففي مثل هذه الحالة تذكر المحاسن. عندما نريد أن نقارن مثلا بين المعتزلة والجهمية، بين الأشاعرة والمعتزلة، بين المعتزلة والفلاسفة، ففي مثل هذا المقام كما يفعل العلماء يذكرون ما عند هذه الطوائف من الأمور التي تميزوا بها عمن هم شر منه. صورة أخرى، عدم استدعاء المقام لذكر المخالفة كالنقل عنه. طيب، يعني هذا مثال. الصورة الآن أن المقام لا يستدعي ذكر المخالفة. أنا الآن في مقام معين ولكل مقام إيه؟ مقال، أليس كذلك؟ مقامي الآن ليس بمقام رد ولا نقد ولا بيان للضلال إطلاقا. أنا الآن في مقام معين لا يستدعي ولا يليق أصلا أنني أذكر المخالفة. مثال النقل عنه، قد ينقل عن المخالف شيء، قد ينقل عنه في علم من العلوم التي أصاب فيها أو تميز فيها، كما ينقل عن رؤوس أهل البدع في اللغة وفي الأصول، في أصول الفقه مثلا. فهل عندما أقول وقال الرازي، وهو من هو؟ عفى الله تعالى عنه. وقال الرازي في كذا أو في كذا في المحصول ولا في كذا، يعني أنا في مقام أنقل فيه كلام في علم من علوم الآلة، في شيء من هذه الأشياء، أقول وقال الرازي المبتدع الضال الجهمي المعاند الذي كفره شيخ الإسلام لأجل أنه صنف السر المكتوم في مخاطبة النجوم. ما هذا؟ ولو أنني تركت التنبيه على ضلالته يقال عندي موازنات؟ المقام لا يستدعي هذا. نقلت عن الزمخشري في اللغة وهو رأس فيها، وشيخ الإسلام ينقل عنه بالمناسبة، ينقل عنه في الإيه؟ في اللغة، وله كتاب في غريب الحديث، تمام. فهل عندما أنقل عنه أبين ما كان فيه من الاعتزال وأن الكشاف هذا كتاب يعني كذا وكذا؟ لا يمكن، لا يصح. فالنقل عنه في أمر قد أصاب فيه أو في أمر يحتاج إليه أو في علم يحتاج إليه، هذا لا يستدعي إطلاقا ذكر المخالفة. مثال آخر، الكلام على عالم سلفي له زلة من غير القصد للتعرض لزلته، كما نبهت في الكلام. إذا تكلمنا على ابن خزيمة رحمه الله في مقام معين لا نقصد فيه أن نتعرض لزلته، هو له زلة معروفة، فهل يلزمنا أن ننبه على الزلة؟ هل يلزمنا أن نذكرها أصلا؟ الجواب لا، إنما نذكرها عند الحاجة كما فعلت لكم حتى أمثل لكم، فهذه حاجة تستدعي هذا الأمر. طيب، في جميع هذه الصور والحالات ذكر الحسنات أمر سائغ لا بأس به، له أصله في النصوص الشرعية وجرى عليه عمل العلماء. الأمثلة كثيرة وكثيرة جدا، وأفتى بهذا من أفتى من علمائنا المعاصرين في مقام الترجمة، في مقام التقويم إلى آخره، هذا كله موجود. نتعرض الآن لطرف من الأدلة الشرعية التي تدل على هذا. نعم.
قال ذلك أولا، موسى
الآن الكلام على اليهود، والآية كما ترى فيها ذكر لإيه؟ لشيء من الفضائل، لشيء من المزايا عندهم. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. كما قال المفسرون، المراد بذلك أنك تعلم أنهم ليسوا جميعا على ضلال، ليسوا جميعا مخالفين، ولكن منهم طائفة على الحق، فهذا أمر يحتاج إلى بيانه فذكر في الآية. نعم.
ثانيا ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بالقطاع يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بالدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما.
نفس الكلام على الآية السابقة، من أهل الكتاب من عنده هذا الخير، من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، عنده حسن العهد وعنده الوفاء وعنده أداء الأمانة، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك يأكل حقك. فنفس الكلام على الآية السابقة، أن الله تعالى أراد أن يبين أنهم ليسوا جميعا على إيه؟ على منزلة واحدة. نعم.
ثالثا، يسألون عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما.
الآية فيها كلام على ما في الخمر والميسر من المنافع، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فذكرت المنافع لكن على سبيل ماذا؟ على سبيل التحذير وعلى سبيل بيان أن هذه المنافع لا يلتفت إليها ولا قيمة لها، لأنه قال ماذا؟ وإثمهما إيه؟ أكبر من نفعهما. فلا تغتروا أيها الناس بهذه المنافع التي في الخمر والميسر، لأن الإثم فيهما أكبر وأعظم. نعم.
رابعا، قول النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج، يحبب أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه.
نفس الأمر، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا الأمر للتحذير منه، للتنبيه على عدم الاغترار به، ما ذكره مقرا له ولا داعيا إليه. نعم.
خامسا، قول النبي صلى الله عليه وسلم في الشيطان الذي ظهر لأبي هريرة رضي الله عنه وأوصاه على الكرسي من يومه صدقه وهو كذوب.
الحديث معروف لديكم، النبي عليه الصلاة والسلام قال صدقك وهو كذوب، يعني أقره في هذا الذي جاء به، فهذه هي الحسنة، هذه هي الإصابة التي وقعت من الشيطان. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام يروج للشيطان؟ معاذ الله، إنما أراد أن يبين أن هذا حق، فالفائدة من هذا قبول الحق ممن جاء به، وإن كان في نفسه ماذا؟ شريرا، وإن كان في نفسه مخالفا، ولهذا أردف بالبيان دفعا للتوهم، قال وهو إيه؟ كذوب، يعني لا تغتر بهذا الصدق النادر الذي وقع فتقول هو صادق في جميع الأحوال، لا، إنما الأصل فيه أنه إيه؟ كذوب. نعم.
قال سادسا، ما سبق من حديث حاطب والرملية والرجل الذي كان يشرب الخمر.
في جميع هذه الأحاديث ذكرت محاسن، أليس كذلك؟ الغرض منها دفع التهمة عن هؤلاء، الغرض منها دفع يعني الزيادة التي وقعت في حقهم، يعني مثلا عندما رمي أحدهم بالنفاق وعندما سب أحدهم وعندما كذا، الغرض دفع هذه المفاسد، الغرض دفع هذه المفاسد، فذكرت الحسنات حتى تبين منزلة القوم وأنهم يعني لا ينبغي أن ينزلوا في منزلة القوم. نعم.
قال حفظه الله، المبحث الثاني كشف الشبهات، تتمثل شبهات المخالفين في مخالفة الضوابط التي سبق تقريرها بهذه المسألة، فمنهم من يمنع الكلام على الأشخاص يعلم أن لهم حسنات ناحية أو أن لهم قدر عند الله.
كما ترون أمامكم في هذا المبحث لم تذكر شبهات مفصلة، لأنهم في الحقيقة لا شبهة لهم إلا الاستدلال المغلوط ببعض القواعد السابقة أو ببعض النصوص السابقة، فحتى لا نعيد الكلام مرة أخرى ذكر الكلام كما ترون أمامكم. فالشبهات تشترك في أمر واحد، مخالفة الضوابط. تمام. مسألة الموازنات مسألة لها ضوابط، باختصار شديد جدا مسألة الموازنات مسألة منضبطة في الشرع، نحن لا نقول بالموازنات إطلاقا ولا نقول بمنع الموازنات إطلاقا، لكن الموازنات لها أصل في الدين وهي معتبرة في النصوص الشرعية وفي منهج السلف، ولكن لها ماذا؟ ضوابط. فمشكلتهم أنهم يخالفون هذه الضوابط. فمثلا في الصورة الأولى ذكرنا أن الموازنات لها ثلاث صور. في الصورة الأولى، أين المخالفة؟ منهم من يمنع الكلام على الأشخاص بدعوى أن لهم حسنات ماحية أو أن لهم قدرا عند الله، يعني يستدلون بالجانب الأخروي أو ما بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، يعتمدون على هذا الجانب في إبطال الحكم الدنيوي الذي يجب أن يتخذ. فإذا أردت أن تحذر من شخص مخالف قيل لك إن له حسنات، له أعمال صالحة، مجتهد في العبادة، كثير الصدقة، جاهد في سبيل الله إلى آخره، هذا هو الذي يفعله المخالفون في هذا المقام. أو يقولون هذا الرجل له منزلة عظيمة والناس يقتدون به وله قدر عند الله، وخصوصا إن كان من الأموات، وخصوصا إن كان من الأموات، لأن هؤلاء يعني بما تركوه من السيرة الطيبة يرجى لهم عند الله تعالى منزلة عظيمة. فإذا تكلمت على رجل من المخالفين وكان ميتا تمام، فإنهم يقولون لا، هذا رجل له منزلة عند الله وله شأن وله قدر، حتى وإن كان في نفسه من أصحاب الاستقامة ومن أهل الإصابة، لكنك أردت أن تبين خطأ عنده، فيقولون لا، هو إمام وهو كبير ولا يجوز لك أن تتعرض له. تمام. فالجواب كما سبق، حتى لا نعيد الكلام مرة أخرى، هذا الجانب لا تأثير له إطلاقا على مسألة التحذير من المخالفين. وما أحسن قول الإمام يحيى بن معين رحمه الله وهو من أهل هذا الشأن، قال: إنا لنتكلم في رجال لعلهم قد حطوا رحالهم في الجنة منذ أكثر من 100 عام. يعني رد مباشر على هذه الشبهة، يا من تقولون لهم قدر عند الله ولهم منزلة ولهم أعمال صالحة، يا أخي سأتفق معك أنهم في الجنة، دعنا نسلم أنهم في الجنة جزما، فهذا لا يمنع من الرد عليه ولا يمنع من الكلام فيه. إنا لنتكلم في رجال لعلهم حطوا رحالهم في الجنة منذ أكثر من 100 عام. فهذا أمر لا يؤثر إطلاقا. لماذا يا جماعة؟ لأن المراد حماية الدين وتنبيه المسلمين ونصيحة المسلمين، الشخص نفسه أمره إلى الله، لكن خطأه موجود بين الإيه؟ بين الناس، فهذا هو المراد. وإن كان قد أتى ما يستوجب التحذير منه وهو عند الله معذور، وهو عند الله معذور يغفر الله تعالى له، أو تاب قبل موته فقبلت توبته لكن بدعته موجودة ومنهجه المنحرف موجود، فالكلام فيه إنما هو لأجل هذا. وأما شأنه فيما بينه وبين الله فهذا لا علاقة له إطلاقا، لأن الجهة منفكة، نحن إنما نريد النصيحة للدين وللمسلمين، لا يؤثر على هذا شأن العبد مع ربه سبحانه وتعالى. نعم. يعني في الصورة الثانية التي هي إطلاق الموازنات من جهة زلات العلماء، المخالفة هنا من جهة مخالفة الضوابط والشروط التي سبق ذكرها. فبالنسبة للضابط الأول، من يجري قاعدة زلات العلماء مع جاهل أو مبتدع أو معاند، يعني يأتي مع رجل جاهل لم تتحقق له الاستقامة العلمية أصلا، لم تتحقق له الأهلية العلمية، فيجعل أخطاءه من جنس زلات العلماء، والرجل جاهل لا حظ له من العلم أصلا، كما فعلوا في سيد قطب وقالوا يا جماعة أخطاء سيد قطب كأخطاء ابن حجر والنووي، هذا الذي نعرفه أليس كذلك عنهم، يعني هذا الذي نعرفه من كلامه. طيب يا جماعة أين هذا من ذاك؟ الرجل أديب يكتب، يعني كاتب ويكتب قصصا ويكتب أشياء من هذا القبيل، لا شأن له بالعلم الشرعي أصلا، فلا يصح أصلا أن نجعل أخطاءه بمثل أخطاء من العلماء. أو يأتون مع رجل مبتدع، مع رأس من رؤوس البدع والضلالة، نشأ على البدعة ونشأ على الانحراف، وأخطاؤه هي أخطاء المبتدعة في الأصول الكبيرة والمسائل العظيمة، يجعلون هذا من جنس زلات العلماء ويقولون لا، هذا من قبيل زلات العلماء ولا نسكت الرجل ولا نحذر منه، هذا خطأ، هذا وضع للشيء في غير موضع. أو مع رجل معاند هذا أيضا من الضوابط التي ذكرناها، إذا عاند الرجل وأصر فإن هذا يستوجب الحكم عليه ويستوجب البراءة منه، لا يقال في هذه الحالة نتعامل معاملة زلات العلماء. أو في مسألة ظاهرة، إذا وقع في بدعة ظاهرة على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله في موضعه، فإنهم يقولون هذه زلة عالم ولا تسقط الرجل، نقول لا، في مثل هذه الحالة يحكم عليه بالتبديع ويحذر منه لأن المسألة ظاهرة. نعم.
قال: ومنهم من يوجب ذكر محاسن المخالف عند النقد، والرد على هذا كله بالأدلة والضوابط التي سبق تقريرها.
الصورة الثالثة التي هي ذكر المحاسن، المخالفة فيها من ناحية الوجوب، هذا الذي نعرفه عن المخالفين في هذه المسألة، أنهم أوجبوا ذكر الحسنات، وقالوا إذا تكلمت على مخالف فيجب عليك أن تذكر ما عنده من الخير، ويجب عليك أن توازن بين الإيجابيات والسلبيات، فنقول هذه بدعة ضلالة. شبهتهم في هذا الجانب النصوص أو فهمهم للنصوص التي سبقت معنا في الجواز، عندما قلنا يجوز ذكر المحاسن لمسوغ، فهم يأتون بهذه النصوص ويفهمونها فهما مغلوطا. يعني من يقول بالوجوب يأتي بمثل قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر الآية، يقول هذا دليل على وجوب ذكر الحسنات لأن الله تعالى ذكر ما في الخمر والميسر من الإيه؟ من المنافع. ويأتي بقول النبي عليه الصلاة والسلام صدقك وهو كذوب، فيقول طيب النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ما عند الشيطان من الإيه؟ من المحاسن، ويجعل هذا دليلا على الوجوب، أنك كلما ذكرت مخالفا أو أردت أن ترد على مخالف يجب عليك أن تذكر ما عنده من الإيه؟ من الخير. فنقول أخذت ببعض الدين وتركت بعضه، أخذت ببعض النصوص وتركت بعضها، أين النصوص الكثيرة في الرد على المخالف ولم يذكر فيها شيء من المحاسن؟ فالمحاسن التي ذكرت هنا ذكرت لغرض، ذكرت لأمر معين ليس للعدل، هذا جانب مهم يعني في فهم المخالفة عند هؤلاء. المخالفون عندما يقولون بوجوب ذكر المحاسن يبنون هذا على العدل، يقولون هذا من العدل مع المخالف، من العدل مع المخالف أنك تذكر حسناته كما تذكر سيئاته، فيلزمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم عادل مع الشيطان، أن هذا كان على سبيل العدل والإنصاف، أننا ننصف الشيطان والله المستعان، هذا لا يقوله عاقل، إنما قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك على السبيل الذي أوضحناه، على سبيل التحذير من الاغترار، على سبيل بيان أنه أصاب الحق في هذه المسألة، ليس المراد العدل مع الشيطان، وإلا للزمنا عندما نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أن نذكر ما عنده من الإيه؟ فالله المستعان. ويلزمنا إذا أردنا أن نحذر المسلمين من الخمر والميسر نقول لا يا جماعة لا تشربوا الخمر ولا تلعبوا الميسر، لكن فيهما منافع، يقول هذا عاقل. فالمسألة ليست كما فهموا، إنما أتوا ببعض النصوص وفهموها فهما مغلوطا لم يأخذوا النصوص كلها. هذا آخر الكلام والحمد لله.